السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء والصالحين، قصص أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. هؤلاء هم لنا أسوة وهم خير قدوة نقتدي بها. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أنبياء الله خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فلا شيء من قصصهم وشيء من سيرهم، تلك القصص التي تورث الاعتبار وتورث الاتعاظ، فخير لنا أن نتدارس قصصهم بدلا من أن نضيع أعمارا في دراسة سير حتشبسوت ومينا وتوت عنخ آمون وخوف وخفرع ومنقرع. وخير لنا كذلك من أن نتدارس سيرة نابليون بونابرت وغير هؤلاء من أئمة الظلم. فأقول وبالله التوفيق: فلنقبل على سير الأنبياء، إذ الله قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال في عدة آيات: واتل عليهم. أحيانا واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى غير ذلك. فلا شيء من قصص هؤلاء وسيرهم ومع سيرة خاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد تقدمت عدة مجالس في دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد تابع لما سبق. فأقول وبالله التوفيق: تقدم في الدرس السابق أمر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه نزل عليه أول ما نزل مطالع سورة العلق، وذهب إلى خديجة قائلا: زملوني زملوني. وبعد ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عم لها، فقال له ورقة على ما تقدم بيانه: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. ويعني بالناموس الوحي الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. وقال ورقة: ليتني أكون حيا، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم ما لبث ورقة أن توفي وفطر الوحي، أي سكن الوحي، تأخر نزوله، سكن الوحي تأخر نزوله زمنا. ثم بعد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: بين أنا أسير إذ رأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. ونزل على الرسول آنذاك مطالع سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. نزل هذا القدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني ما نزل. ليست سورة المدثر بكاملها، إنما مطالعها. وكذا لم تنزل سورة العلق بكاملها أول ما نزلت، بل نزلت مطالعها، إلى قوله: الذي علم بالقلم. وهنا إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي بعد ذلك وتتابع، أي تتابع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، أي محدثا صوتا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، أي فهمت المراد وفهمت الذي قاله. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فهاتان صورتان من صور نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم صور أخر كالإلهام، فالإلهام نوع من أنواع الوحي، ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالوحي هنا بمعنى الإلهام، إذ لم تكن من النسوة امرأة نبية، إذ الله قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالصورة الثالثة من صور نزول الوحي هي الإلهام، فالإلهام يطلق عليه وحي أيضا، وقد قال تعالى بأن ربك أوحى لها، يعني إلى الأرض، هكذا قال فريق من أهل العلم. والصورة الثالثة النفس في الروح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة رابعة من صور نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. صورة خامسة الرؤيا الصادقة، وقد قال بعض العلماء إن رؤيا الأنبياء وحي، لقول الخليل إبراهيم عليه السلام لإسماعيل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فاستدل بها العلماء على أن رؤيا الأنبياء وحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من المبشرات، وفي رواية من النبوات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. وأيضا قالت عائشة فيما سبق أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأحيانا وهي الصورة السادسة من صور الوحي أن يكلم الله عبده من وراء حجاب، كما كان من أمر الله سبحانه مع موسى صلى الله عليه وسلم عند طور سيناء، إذ قال له وسمع موسى عليه السلام كلامه قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فهذه صورة سادسة من صور الوحي، قال تعالى في كتابه الكريم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الصورة السابعة من صور الوحي كالذي كان من أمر ربنا سبحانه وتعالى مع نبينا صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى في فرض الصلوات. فهذه جل صور الوحي التي كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تأتي أو بعضها يأتي الأنبياء إضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الوحي في صلصلة الجرس أو كصلصلة الجرس، أحيانا يتمثل رجلا، يعني أحيانا يأتي الملك مجيء الملك مصحوبا بصلصلة كصلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل الملك في صورة رجل، وكثيرا ما كان يتمثل بصورة دحية الكلبي، وأحيانا ينفث في الروح، وأحيانا يكون الكلام من أن يكون الوحي بمعنى الإلهام، والخامس الرؤيا الصالحة، والسادس تكليم كتكليم موسى عليه السلام، والسابع ما حصل لرسولنا ليلة المعراج، والله أعلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل بعثته نزلت عليه مطالع سورة العلق ومطالع سورة المدثر بعدها بزمن، ثم حمي الوحي وتتابع، أي ازداد نزول الوحي آيات بعد آيات بعد آيات، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بذلك إلى أمنا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. وكما أسلفت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج وهي ثيب، وكانت تكبره على حد قول بعض أهل العلم بنحو من 15 آية، عفوا بنحو من 15 سنة، كذا قال فريق من العلماء كانت تكبره بنحو من 15 سنة. فلا مانع إذن أن يتزوج الشاب امرأة تكبره سنا إذا كانت عاقلة راجحة العقل، وذلك لإعفاف نفسه وللاستئناس بالزواج إذا لم يكن قد وسع عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، أو إذا كان وسع عليه ولكن يرى فيها صفات حميدة صفات جليلة، يرى رجحان عقلها وسداد قولها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وأعود قائلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع وقد أوحى الله إليه أخبر بذلك وكما سلف خديجة رضي الله عنها، فكانت خديجة هي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فخديجة أم المؤمنين أول من شرفها الله بالإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على بعض أهل بيته والذين كانوا معه، فكان علي رضي الله عنه في بيت رسول الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه ويكفله، وقد قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، قالوا كان يعول عليا رضي الله تعالى عنه قبل أن يرزق بالأولاد. فأسلم علي رضي الله عنه، ويقول أهل العلم في شأن علي إنه أول من أسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنه ولم يكن قد بلغ. ولذا ففي تعليلات بعض العلماء لتخصيص علي بكلمة كرم الله وجهه لكونه لم يسجد لصنم كذا قال البعض، والتردي على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا، والله أعلم. ولقد كرم الله وجه علي لا شك في ذلك، وكرم الله وجوها أخر غير علي رضي الله عنه. وكان من أوائل من أسلم، بل أول من أسلم من الرجال على ما تتناقله كتب السير، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أول من أسلم من الرجال رضي الله تعالى عنه. هذا وبعد ذلك أسلم على يد أبي بكر جماعة من أصحاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أسلم على يد أبي بكر الزبير بن العوام وعثمان بن عفان، وقيل وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنهم كذا قيل، وقيل أيضا أسلم على يديه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فاجتهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه في نشر الإسلام، وبذل من جهده ومن ماله شيئا كثيرا لنصرة هذا الدين. وأيضا أسلم من العبيد بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه، وأسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم ياسر والد عمار وزوجته أم عمار وأبناؤه منهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم. فهذه فئة من السابقين الأولين إلى الإسلام، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان منهم أيضا زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأبو عبيدة بن الجراح أيضا. فالعشرة المبشرون بالجنة من أوائل من أسلم، من أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلا أن عمر تأخر إسلامه عن هؤلاء شيئا ما، تأخر إسلامه عن هؤلاء شيئا ما، فكان أبو بكر أسبق وكان علي كذلك، ومن ثم أسلم على يد أبي بكر كما أسلفت عثمان وطلحة والزبير وأبو عبيدة وابن عوف، وأسلم كذلك سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل في طائفة من الناس هكذا. ومن النسوة وكما أسلفت خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أيمن التي هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تسمى بركة، وهي زوجة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. أسلم من العبيد كما أسلفت بلال وصهيب وعمار رضي الله تعالى عنهم، وأيضا زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الإسلام، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام سرا، دعا أقواما فأسلموا على يديه سرا، وأتباعه الذين أسلموا كالصديق وعثمان وغير هذين الصحابيين كل أيضا كان يدعو إلى الإسلام سرا كما أمر، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحركته كانت بوحي عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عن أصحابه الكرام هذا. وبعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينذر عشيرته الأقربين، ينذر عشيرته الأقربين، فهذا نوع من الإعلان عن الدعوة الجهرية. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان. فاجتمعوا له، نادى: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، ونادى أقواما من عشيرته فاجتمعوا له. فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حينئذ قال أبو لهب مقولته اللئيمة، قال أبو لهب مقولته الفاجرة، قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة الكريمة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فبدأت العداوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهره بالدعوة إلى الله. وكان من ألد الخصوم عمه أبو لهب، عمه أبو لهب، هذا الرجل كان من ألد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تحته امرأة شقية وهي أم جميل، أروى بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان بن حرب، التي هي إذن عمة معاوية رضي الله عنه. فهذه أروى بنت حرب بن أمية، وكما أسلفت أخت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وهي كذلك عمة معاوية، وأخت هند بنت عفوا أخت أبي سفيان زوج هند، هذه أم جميل التي أطلق عليها العوراء، أطلق عليها العوراء، هي زوجة أبي لهب، ناصبت مع زوجها العداوة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبدأ أبو لهب في المعارضة، وانتشر أمر الدعوة في مكة، إلا أن الصحابة كانوا يجتمعون سرا وعلى ما أورده العلماء، وهذا كشبه إطباق بين علماء السير، مع أنني لم أقف له على سند صحيح، كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم سرا، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا به هذا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع سرا مع أصحابه على ما ذكر أهل السير في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان الأرقم أيضا قد أسلم. ومن النسوة اللواتي سبقنا إلى الإسلام كذلك، فضلا عن خديجة وبركة التي أم أيمن وامرأة عمار بن ياسر، أيضا فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب التي هي امرأة زيد سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، كانت قد أسلمت مع زوجها فكانت من السابقات إلى الإسلام، سبقت أخاها عمر رضي الله تعالى عنه في سبقها إلى الإسلام. ولما أعلن عن الإسلام وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين وأنذر قومه أيضا من القرشيين، بدأت العداوات لهذا الدين، بدأت العداوات وبشدة لهذا الدين، فبدأت عداوات لمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأوذي في الله عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أوذي في الله بلال رضي الله تعالى عنه، فعلى ما يتناقل أنه كان يسحب على الصخور أو يسحب على أرض مكة الساخنة في شدة الحر الوهيج، وتوضع الصخور على ظهره من سيده أمية بن خلف، أمية بن خلف كانت الصخور توضع على ظهره ويسحب في على وجهه في حر مكة وعلى صخور مكة وهو ثابت على دينه رضي الله تعالى عنه، ويكبل بالقيود ويسلسل بالسلاسل ولا يحيد عن قول أحد أحد، تصديقا برسول الله وإعلانا عن وحدانيته عن توحيده لله، والله أعلم.
سنعود عدنا.
السلام عليكم.
أيوة السلام ورحمة الله. أيوة الشيخ مصطفى العدوي.
نعم.
طيب دلوقتي سمحت الله يخليك، بس يعني انا عايز اسال حضرتك سؤال، وطبعا انا يعني السؤال ده مهم جدا، انا مرقني بقى لما اتجوزت جوزي بقى لي 20 سنه والحمد لله وجود تقي وصالح وكل حاجه كويسه فيه، فبس هو تاجر ذهب يعني تاجر مصفوفات ذهب يعني، فساعات بيجيبوا مثلا يشتروا من الواحده الذهب قديم هي اللي بسيطه يعني قبل كده، بس هو مش مكسور مش ملحوم ولا حاجه، بينظفوه يلمعوه يرجعوا يبيعوه تاني، بس لما بيجي يبيعه للزبونه جديده حضرتك معايا؟
يعني أنت تثني على زوجك في أول الأمر وبعدها تصفيه أنه غشاش،
وأنا مش هقول لها أصلا
من الحكمة
20 سنة.
لا لا من الحكمة، اسمع السؤال بس اسمع كلام من الحكمة، إذا سألت سؤالا كهذا أن تقولي ما الحكم في تاجر ذهب يصنع كذا وكذا ولا تنسبي لزوجك.
هو والله العظيم الإنسان صعب دليل محججني وعمل لي عمره وإنسان
المهم متقلم. هو محترم جزاك الله خيرا، لكنه بالتوصيف الذي ذكرتيه لا يحل له ذلك، الذهب القديم يعلم أنه قديم ويباع بثمن يعرفه المشتري وفي الغالب أقل من ثمن الجديد، أما أن يغسله ببعض المواد أو يعالجه ببعض المعالجات ويدعي أنه جديد وهو قديم فهذا نوع غش وعليه أن يبين، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟
نعم.
رفعت معاك.
اتفضل يا رفعت.
أنا من جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين.
ولك بمثل.
ووفقك إلى ما يحبه وارضاه. ولك بمثل. ونسألك الدعاء والتوفيق.
الله يوفقنا وإياكم.
وجزاك
الله. شكر الله لك يا رفعت. أقول بالله تعالى التوفيق. فأوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وخاصة الذين كانوا عبيدا منهم أوذوا أشد الأذى أو الذين كانوا مواليا. فبلال كان يصهر في الشمس وتوضع على ظهره الصخور ويسحب على وجهه وبطنه على رمضاء مكة وهو ثابت على قول أحد أحد. وعمار بن ياسر هو أمه وأبوه وسائر الأسرة أوذوا في الله أشد الأذى. وكان من أمر أبيه ومن أمر أمه أنهم قتلوا في بدايات الدعوة من شدة التعذيب، ماتوا من شدة التعذيب. وقد قتل أبو جهل على ما يذكره علماء السير سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها بسهم رماها به، وكذا قتل ياسر والد عمار أو من شدة التعذيب، مات من شدة التعذيب رضي الله عنه. ونزل الترخيص بعد ذلك لعمار إذ قد رأى أبويه وقد مات من شدة التعذيب، والنبي يمر بهما ويقول لهما صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفيه نزل بعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الآيات. فرخص لبلال رخص لعمار في التلفظ بكلمة الكفر لما مات أبواه من شدة التعذيب، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكنهما نال بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا وعذب وكما أسلفت بلال وصهيب رضي الله تعالى عنهم. وأما الصحابة الذين كانت لهم وجاهة في مكة كعثمان كأبي بكر كأبي عبيدة كغير هؤلاء لم يجرؤ المشركون على الاقتراب منهم، إلا أن أقرباءهم هم الذين كانوا يعذبونهم، كان يعذبهم أقوام أحيانا من عشائرهم، كانت عشائرهم هي التي تضغط عليهم. إلا أن عثمان أيضا كانت له وجاهة في قومه، فقل من نال منه من أهل الشرك، قل من نال منه من أهل الشرك. وكذا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذا طلحة ابن عبيد الله. وإن كان طلحة وعبيد الله ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله مع أبي بكر كان يضغط عليهما ويعذبان، كان فيما ذكر أن أقرباءهما كانوا يقرنون بينهما في الوثاق ويعذبهما، إلا أن الله عز وجل ثبتهما. فانتشر الإسلام يوما بعد يوم وازداد نوره، والحمد لله آمن بالرسول عدد كبير. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مهابا في قريش، كان مهابا في قريش، وقد حفظه الله وسلم، وقد نال بعض الأذى من بعض القرشيين الجبابرة جبابرة قريش، إذ كانوا يلقون عليه الأذى على ظهره سل الجزور وهو ساجد عند الكعبة، وهو ساجد عند الكعبة. فقد كانوا عند الكعبة جلوس 10 من جبابرة قريش، منهم أبو جهل ومنهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغير هؤلاء الجبابرة كانوا عند الكعبة والرسول ساجد، فقال بعضهم لبعض: أتتركون هذا الرجل يعفر وجهه عند الكعبة بين أظهركم؟ فقال بعضهم لبعض وهو أشقاهم: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان، يعني إلى المشيمة التي تكون مع الناقة، تكون مع الناقة عند ولادها، مع المشيمة عند الولادة، المشيمة التي تخرج مع المولود، من يذهب إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيلقيه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب بعضهم وأتى بسلا الجزور ووضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وابن مسعود يراه يقول: لو كانت لي منعة لدافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود من أوائل من أسلموا كذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى.
نعم.
في قلم ألوان بيستخدم للحواجب، ده يجوز استخدامه ولا لا؟
يستخدم لماذا؟
للحاجب، يعني بيتلون بالحواجب.
مجرد تلوين المرأة لحاجبها بقلم ألوان لا بأس بذلك، إذا كانت لا تتبرج به لرجال أجانب، وإذا كانت لا تدلس به على خاطب من الخطاب، وإذا كان لا يزيل الشعر، والله أعلم. فأقول بالله تعالى التوفيق: ذهب أشقى القوم فأتى بسلى الجزور فألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والقوم يضحكون ويسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود مسلم وهو واقف لكنه ضعيف البنية لا يستطيع أن يغير شيئا. فذهب رسول إلى عمر إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها بالذي كان من أهل الشرك، فاتت فاطمة عليها السلام ورفعت الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت على المشركين تسبهم وتشتمهم، وهم لم يستطيعوا الرد عليها، بل شق عليهم دعاؤها عليهم، إذ كانوا يرون الدعوة في هذه البلدة مستجابة. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ظهره من السجود رفع يديه قائلا: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف. عدد النبي أقواما. قال ابن مسعود: فلقد رأيت الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع يوم بدر، أخذوا وهم قتلى وسحبوا إلى قليب منتن خبيث فوضعوا فيه، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
مصطفى.
نعم.
أيوه مع حضرتك أم زياد.
تفضلي.
كنت عايزة استفسر من حضرتك، لي أخت في الله متزوجة من زوج يغضب الله كثيرا ويعاملها معاملة سيئة، فطلبت منه الطلاق وهو لا يصلي ولا يصوم ومعها ولد وبنت، فقال لها: إن طلبت الطلاق فاذهبي إلى أهلك وأنا أخذ أولادي، وإن خدت الولاد هيقتل حد من أخواتها، فماذا تفعل؟
يعني إذا أخذت الأولاد سيقتل شخصا من إخوانها، تترك له أولاده، أخف الأضرار تترك له أولاده.
لا، أولادها
هم أولادها وأولاده، أليس بأولاده أيضا؟
هم أولاده أيضا يا فضيلة الشيخ، لكن هي تتمنى أن يكون معها الأولاد لتربيهم تربية صحيحة.
إذا أنت خيرتين الآن
عفوا، ما بيصليش ما بيصليش.
كوني فقيها. الآن نحن بين خيارين: إما أن تأخذ الأولاد، وإذا أخذتهم قتل أخوها أو قتل أحد إخوانها، فيقول أخف الضررين تترك له أولاده وتنجو بنفسها وتقيم دينها، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
جزاك الله خير.
وياكم. وياكم. فأقول بالله تعالى التوفيق، فهكذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفرة الذين آذوه ووضع على ظهره سل الجزور وهو يصلي، واستمر أداء للشرك للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يجرؤوا على قتله صلوات الله وسلامه عليه لما قذفه الله في قلوبهم من رعب. فقد قال أبو جهل ذات يوم: لئن وجدت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه. فقيل له: إن محمدا يصلي عند الكعبة الآن. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يطأ عنقه بزعمه، فإذا به يولي هاربا مدبرا مسرعا ويقول: إن بيني وبينه لأهوالا وخندقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لتخطفته الملائكة، لو دنا مني لتخطفته الملائكة. فسلم ربنا سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم من أذى المؤذين، إلا أنه أيضا ولرفعة درجته كان يبتلى ببعض الأذى، فرآه أبو بكر رضي الله عنه وقد خنقه بعض القرشيين وكاد أن يقتله من شدة الخنق، وأبو بكر يدافع عن رسول الله ويفك الخناق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول للقوم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وكان عمه أبو لهب من أشد الناس عداوة له وكما أسلفت، فكان يطوف خلفه في الأسواق وهو يدعو إلى الله، يقول أبو لهب للناس: هذا ابن أخي وهو كذاب يكذب على الله. كذا كان يقول هذا المفتري كما أوردته كتب السير، إلا أن الله سبحانه وتعالى سلم نبيه صلى الله عليه وسلم من شر هؤلاء الأشرار. وزادت الدعوة إلى الله وتوسعت، وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم القرشيين: يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا فلان يا فلان، يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة. وفاطمة أسلمت بلا شك، أسلمت مع أوائل من أسلموا، ولكن يقول لها أيضا: اعملي لن أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. واستمرت الدعوة إلى الله ما بين سر أحيانا وجهر أحيانا في مكة، وقيض الله لرسوله من يدافع عنه ألا وهو عمه أبو طالب، وكان أبو طالب كافرا إلا أن الله سبحانه قيضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنه وينافح. وكان أهل الشرك من أهل مكة يوقرون أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وما الذي استنكره القرشيون وأهل الشرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استنكروا عليه أمورا، منها دعوته إلى التوحيد، فاستنكروا أن يدعو إلى الله وحده لا شريك له ويأمرهم بهجر الأوثان والأصنام والمعبودات مع الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فاستنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعا إلى الله وحده لا شريك له ونبذ عبادة الأصنام. هذا أحد الذي استنكروه، استنكروا عليه كذلك تذكيره بالبعث، قال تعالى في شأنهم أو في شأن بعضهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. استنكروا عليه كونه من البشر عليه الصلاة والسلام، وكان يريدون رسولا من الملائكة. استنكروا عليه كونه فقيرا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وستأتي تتمات لذلك إن شاء الله بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله التوفيق لنا ولكم، وأن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة تبث الخير للناس وتنفع أهل الإسلام وغيرهم، اللهم أمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يهدي نصارى مصر إلى توحيد الله، توحيد خالقهم، فعيسى عليه السلام ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، ومن قال شيئا من ذلك فهو مخلد في الجحيم. فتوبوا إلى الله معشر النصارى وأسلموا له، وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يجمع بين قلوب أهل مصر على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وأكثروا إخواني وأخواتي من ذكر الله، فبذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتعلو المقامات وتتنزل الملائكة وتنفر الشياطين، ونحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا. قلوبنا تطمئن بالذكر، ألسنتنا ترتب بالذكر، هذا شيء من فضل الذكر وهو غيظ من فيض. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك لا تنسوا الاستغفار الذي به تدفع المصائب والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.